بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجواب الثاني الذي تعرض له المصنف حاصله أننا نتكلم عن الأحكام التي لم يرد عموم من القرآن والسنة المعلومة فيها، وقد وقع خلاف بين المحشين في أن هذا الإشكال هل حقه أن يذكر أولا أو يصح ذكره ثانيا، إذ ذهب أكثر وأغلب الأعلام المدققين على عبارات الكتاب كالميرزا الإشتياني في بحر الفوائد، وتبعه من جاء بعده، أن أكثر من جاء بعده بأن حق هذا الإشكال أن يذكر أولا بحسب الترتيب الصناعي الفني، بأن يقال أن المستشكل كان إشكاله على كلام الشيخ الأعظم بأنه ما من واقعة إلا ويمكن استفادتها من ظاهر الكتاب، فكان الأولى في مقام المناقشة أن نقول أولا لا نسلم أن ما من واقعة إلا وشنه إلا ويمكن استفادتها من ظاهر الكتاب، فنحن نمنع الصغرى. بعد ذلك لو سلمنا أنه ما من واقعة إلا ويمكن استفادة ظاهرها من الكتاب، إلا أن عنوان المخالفة لا ينطبق على ما لو كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فكان السير الفني الصناعي أنك تقول أو لا أسلم ما ذكرته، ولو سلمته أيضا لا يرد الإشكال، فكان حق المطلب أن يذكر أولا لا أن يذكر ثانيا. ويمكن كما ذهب جمع أو كما ذهب البعض إلى توجيه عبارته كإشكال ثان، أن يقال أن منظور المصنف هنا إلى هذا المطلب، يعني لو سلمنا أنه عنوان المخالفة يصدق على مورد التنافي بين الدليلين إذا كان على نحو العموم والخصوص المطلق، وسلمنا ما يقوله المستشكل أن عنوان المخالفة يصدق على العناوين الثلاثة، إلا أننا لا نسلم أن كثير من موارد البحث والاستدلال هي من سنخ ما كان فيه عنوان المخالفة، لأن القرآن لم يتعرض أصلا إلى مضمون جمع كثير من الأخبار. تفتون للطريقة غير؟ إذن نقول نحن نسلم أنه عنوان المخالفة يصدق في موارد العموم والخصوص المطلق كما يقول المستشكل، ولكنه مع ذلك نقول بأنه بل ما لو كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من مطلق المطلق وإن كان يصدق عنوان المخالفة، إلا أننا نتكلم عن تلك الأحاديث التي مضمونها لا يوجد شنه لا يوجد في الكتاب، يعني لا يمكن استفادته من ظاهر الكتاب، فيكون الجواب تنزليا عن المطلب السابق. والأمر في هذه الجهة سهل، يعني مو مهم إتعاب النفس الشريفة أنه هذا الأول أو الثاني، الروح المطلب واحدة. على كل حال، الشيخ الأعظم أفاد في المقام بأنه هناك أحكام كثيرة لم يرد فيها عموم قرآني، سواء كان هذا العموم القرآني على نحو العام الأصولي أو على نحو المطلق الأصولي عليكم السلام. وذكر في المقام في عبارته في الكتاب، ذكر بأنه لا بد أن نبحث تارة عن العموم الأصولي وتارة نبحث عن الإطلاق الأصولي، ونرى هل أنه العام أولا الأصولي والإطلاق الأصولي إذا كانا قرآنيين هل تكفل بيان الأحكام أو لا؟ أما بالنسبة إلى العموم فإن الشيخ الأعظم هنا في عبارته صب المطلب على الإطلاق، فقال قد يقال بأن العموم القرآني حجة، وأنه الآيات مثلا ليست في مقام الإهمال وبيان أصل التشريع، فيمكن التمسك بالعموم حيث يمكن إحراز المراد الجدي للمتكلم. وحينئذ لو قبلنا أن الرواية التي خالفت، هذا يؤكد المعنى الثاني، لو أسلمنا أن الرواية إذا خالفت عاما قرآنيا يصدق عليها عنوان المخالفة عرفا، إلا أنه لا يمكن تسليمه في الإطلاقات، وأكثر آيات الأحكام التي يستنبط منها الأحكام الشرعية من قبيل الإطلاق، لا من قبيل شنو؟ لا من قبيل العموم، كأقيم الصلاة، أحل الله البيع، تجارة عن تراضي، أكثر شنو؟ أكثر الآيات إطلاق مو عموم. فهنا عندنا لسانان، لسان العموم لسان الإطلاق، وظاهر عبارة الشيخ أنه يقول لمفصل أن يفصل، ويقول نسلم انطباق عنوان المخالفة مع شنو؟ مع العام. أما في موارد الإطلاق فإنه في هذا المورد، مورد الإطلاق، الإطلاق لا يتكفل بيان الأحكام التفصيلية. فما هو الوجه في التفريق بين العام والمطلق؟ في بيان ذلك نقول العام عمومه مستفاد بالوضع، أي أن الواضع وضع أداة العموم لاستيعاب المدخول، فإذا قال المولى أكرم كل عالم، فهنا يقال هذا العام يتكفل بدلالته الوضعية بيان وجوب إكرام كل عالم، عالم فاسقا أو عادلا، ووجوب إكرام الفسق، ووجوب إكرام العالم الفاسق بالدلالة العمومية اللفظية الوضعية لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فلو جاءنا دليل آخر وقال لا تكرم العالم النحوي أو لا تكرم العالم الفاسق، فقد يقال هنا عرفا تحصل المخالفة والمعارضة. ليش؟ لأن الدليل الأول بوضعه وبظهوره الحقي يدل على وجوب إكرام العالم الفاسق، وهذا يقول لا تكرم العالم النحوي، فهنا تحصل المخالفة. ليش؟ لأن العام الأول متعرض بدلالته الوضعية اللفظية الحاقية إلى الحصة، فهو ناظر إلى الحصة بدون مقدمات حكمة، ناظرا إلى الحصة بدلالته الوضعية الحاقية، فهنا ينطبق عنوان شنو شيخنا؟ عنوان المخالفة، لأن العام الأول متعرض له، وإذا كان متعرضا له فهو يقول يجب إكرامه، وهذا يقول لا يجب إكرامه، فتصدق عنوان المخالفة. إذن قد نسلم معكم أن عنوان المخالفة يصدق على العام، وإن كنا هذا ناقشناه سابقا ما يصدق عنوان المخالفة لأن هذا مفسر شارح، لكن لو سلمنا معكم نسلم في مورد العام. أما في مورد المطلق فلا تصدق عنوان المخالفة. ليش؟ وقد ردد المصنف عبارته أن الآيات مجملة أو مطلقة في الكتاب، فما هو سبب الترديد في مورد المطلق؟ قال الآيات المطلقة: أقيموا الصلاة، أحل الله البيع، حرمت عليكم الميتة، وغيرها كلها إطلاقات. يقول هذه الإطلاقات إما مجملة أو مطلقة، هاي الآيات اللي ظاهرها الإطلاق يعني إما مجملة أو مطلقة فعلا، فما هو سبب الترديد؟ سبب الترديد أحد مبنيين: المبنى الأول أن الآيات القرآنية في مقام بيان أصل التشريع، فهي على نحو القضية المهملة وليست في مقام بيان تفاصيل التشريع. وتفاصيل التشريع موكل إلى من؟ موكل إلى السنة، إلى بيان النبي. فنفس المتكلم ليس في مقام البيان حتى ينعقد الإطلاق، فيكون الكلام حينئذ مجمل بلحاظ التفاصيل لأنه ليس في مقام البيان من جهته. فهنا نزاع تعرض له الشيخ شيئا ما في أبحاث سابقة في جدول الخلاف والنقاش والنزاع بين الإخباريين والأصوليين وأهميته، فإنه ذهب جمع من الأصوليين والفقهاء أن آيات التشريع القرآنية في مقام بأصل التشريع، وإلا لو كانت الآيات يا شيخ جعفر في مقام بيان، في مقام البيان للزم ورود تقييدات كثيرة على إطلاق أقيم الصلاة. ما شاء الله إطلاق أقيم الصلاة بها، لا بشرط من جهة الزمان، لا بشرط من جهة المكان، لا بشرط من جهة الست، لا بشرط. ثم تقول بشرط أن يكون بين زوال، بشرط أن يكون عند الاستقبال، بشرط 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 بشرط، يرد عليك ألف تقييد على الإطلاق. وورود هكذا تقييدات على مثل هذا الإطلاق غير شنو؟ غيره عرفياً، لأنه يلزم في قوة تخصيص المطلق والطبيعة كثرة التقييدات على طبيعة واحدة تلغي الإطلاق عرفا. فقالوا أن المولى في مقام الإهمال، في مقام بيان أصل التشريع، فإذا فرضنا أن هذه الآيات يا شيخنا في مقام الإهمال وبيان أصل التشريع، لا حينئذ ليست هي متعرضة إلى تفاصيل الأحكام، وإذا لم تتعرض إلى تفاصيل الأحكام لا يقال أن مثل أقيم الصلاة يتنافى مع قوله أقم الصلاة بشرط الاستقبال، أقم الصلاة بشرط الست، أقم الصلاة بشرط أن يكون السجود على ما يصح على الأرض وما شاكل ذلك. فإن الدليل الأول مهمل من هذه الجهة، ويشترط في عنوان المخالفة تعرض الكتاب إلى مضمون النص حتى تصدق المخالفة. فهنا لعل المصنف ردد قال مجملة أو مطلقة للنزاع، هل أن الآيات أصلا هي في مقام البيان أو في مقام الإطلاقات، يعني الإطلاقات هل هي في مقام البيان أو في مقام الإهمال؟ هذا الاحتمال الأول. والذي يقول في مقام حلنا مشكلة التقييدات الكثيرة على المطلق، واضح ورود تقييدات كثيرة، يعني كل أبواب الصلاة، كل شروط الصلاة، بل كل شروط الصلاة وشروط الصلاة كلها لندرسها كلها تقييد لأقيم الصلاة، وجيت آية في الوضوء أيضا تمسك بها جميع شروط الوضوء تقييد لكذا، أحل الله البيع جميع شروط البيع تقييد لأحل الله البيع، هذا شنو هذا التقييد؟ تقييد كثير يرد على المطلق. كيف هو في مقام البيان؟ ولو أراده لذكر كل ما ذكره، واضح. المهم هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، أننا نسلم أن المتكلم في مقام البيان، ولكن مع ذلك وقع نزاع أن هذه الآيات بالرغم من أن المتكلم في مقام البيان هل يصح التمسك بإطلاقها أو تكون مجملة؟ غريب يا شيخ جعفر، هم متكلم في مقام البيت الأصولي، شو تربون بعد من المولى هذا؟ غربلتوا، قلت غربلتوا المولى، ابتلش يمكن المش يسوي لكم المولى؟ إذا قلتوا مقام، إذا يقول المولى أنا في مقام البيان، تقول لا كلامك مجمل، أنت في مقام البيان، ابتلش المولى بهالأصوليين. الله خوف خوف. كيف دليل؟ وذلك لما ذكروه مفصلا في بحث الصحيح والأعام، حيث مر عليكم، تذكرون مر عليكم وشرحنا هذه السنة مفصلا، والسنة التي قبل سنتين أيضا مفصلا، مرتين شرحنا المطلب في الحلقة الثالثة، في ملاحق في الحلقة سوينا ملاحق للحلقة الثالثة، وأيضا وفي شنو وفي هذه السنة في الكفاية. وقع النزاع، فقط تذكير المطلب والتحقيق، وقع نزاع بينهم أن الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم؟ فهل لفظ الصلاة والصوم والحج موضوعة لمطلق الصحيح أو للصحيح لخصوص الصحيح تام الأجزاء والشرائط، أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ فقالوا أين تظهر الثمرة في ذلك؟ عشان بيكم مشكلة، قالوا تظهر الثمرة في ذلك مو في النذر، لا، تظهر الثمرة في ذلك في صحة التمسك بالإطلاق وعدمه إذا شككنا في جزء أو شرط. فلو شككنا في جزء أو شرط، هل أن جلسة الاستراحة جزء؟ هل الطمأنينية شرط؟ فقالوا لو قلنا أن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في الجزئية أو الشرطية، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية للدليل، حيث إن المولى قال أقيموا الصلاة، أي أقيموا تام الأجزاء والشرائط، ولا يصح التمسك بالدليل إلا بعد تنقيح موضوعه. فإذا شككت هل أن هذا جزء أو شرط، الشك في جزء العبادة أو شرطها شك في موضوع الدليل، لأن الموضوع هو تام الأجزاء والشرائط. إذا كان تام الأجزاء والشرائط فأنا أقول امتثلوا، ائت به في الخارج. أما إذا كان غير تام الأجزاء والشرائط فأنا لا أمر به، إنما أمر بالصلاة التامة الأجزاء والشرائط. فإذا شك في جزء أو شرط فلم يحرز موضوع الدليل، فالتمسك به تمسك بالدليل في شبهة مصداقية. وبعبارة أخرى، شرط التمسك بالإطلاق إحراز الطبيعي، والشك في قيد زائد على الطبيعي، هذا شرط الإطلاق، لا بد أن تحرز الطبيعي وتشك في قيد زائد. فلو قال أكرم العالم، أكرم العادل، شككنا هل يشترط مع العدالة العلم أو لا، نقول نتمسك بالإطلاق لنفي شرط العلم. لكن لو شككت هل أنه العدالة مأخوذ فيها الاجتناب عن الصغائر أو لا، فهل يصح التمسك بإطلاق أكرم العالم، أكرم العادل، لوجوب إكرام من كان مرتكبا للصغيرة وأنت لم تحرز الموضوع؟ لا يصح ذلك. فهنا قال الأصوليون إذا قلنا أنه العبادة موضوع لخصوص الصحيح فتكون الآيات مجملة، لأن ما نعرف ما هو التام الأجزاء والشراب، لو كنا نعرف ما احتجنا إلى الآية عند الشك، فيكون الآية آية شنه مجملة، والتمسك بها تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. أما لو قلنا لا المولى وضع لفظ أو أصفض العبادة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فإذا شككنا في جزء أو شرطين فإن الشك على نحوين: تارة يكون الشك في جزء وشرط مقوم للماهية الأعم، كما لو قلنا الماهية الأعم هي ما احتوت على الأركان وشككنا في جزء على فرض دخالته سيكون ركن، تفتين على فرض دخالته سيكون ركنا، فإذا شككت في جزء أو شرط مقوم للماهية الأعم أيضا يكون التمسك بها تمسك في شبهة في الشبهة المصداقية. نعم لو شككت في جزء أو شرط زائد على الماهية الأعم من الصحيح والفاسد حينئذ لك أن تنفي هذا الشيء الزائد ببركة الإطلاق. إذن بناء على النزاع في الصحيح والأعام، إذا كان اللفظ موضوع للصحيح كما ذهب الآخون وكثير من الأصوليين للصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق في الآيات، بخلاف ما لو كانت موضوعة للأعام. بل ترقي حتى لو كانت موضوعة للأعام نترقى لا يصح التمسك بالإطلاق حتى في هالفرض اللي ذكرته، وهي شبهة قوية في بحث الإطلاق في بحث الصحيح والأعام، عويصة جدا حلها، حار فيها الكبار في حلها، كل واحد يجيب جواب. بل حتى في القيد الزائد، هذا القيد الزائد: الصلاة موضوعة للأركان، شككت أنا في جزء أو في شرط، يقول هني بعد ما يصح التمسك بالإطلاق، جابوا إشكال. وأول من فتح هذا الإشكال شيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وتحيروا في الجواب عليه. هو أنه حتى لو قلنا المولى، حتى لو قلنا اللفظ موضوع لشنه للأعم، لكن قطعا المراد من اللفظ في لسان الخطاب الصحيح بلا إشكال، إذ المولى لا يريد منك ولا يطلب منك الصوم الأعم من الصحيح والفاسد، ولا يطلب منك الصلاة الأعم من الصحيح والفاسدة، ولا يريد منك الحج الأعم من الصحيح والفاسد. إذن قيام المرتكز القطعي أن المولى لا يطلب الأعام دال على أن هذا اللفظ وإن كان موضوعا للأعام إلا أنه ما يريده المولى في هذا الخطاب ما هو الصحيح. ائتب الصلاة الصحيحة، كأنه قال ائتب الصلاة الصحيحة، ما يريد الصلاة العام، ولا يريد الصلاة العام أصلي الصلاة العام، هل حد يقبل بها؟ هل هو يريد الصلاة العام من الصحيح والفاسدة؟ إذن ارتكازية هذا المطلب توجب تقييد متعلق الطلب بقيد ارتكازي واضح، وهو أن المورى يريد أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة. مجرد الوضع ما يفيد المطلب، مجرد أن تركزوا على الوضع، الواضع وضع اللفظ، شرخنا بالواضع، هو المولى هذا يريد في لسان الدليل، هذا هو المهم لا الواضع، ملتفتين؟ إذن ليس المهم تنقيح ما وضعه الواضع، المهم تنقيح ما يريده المولى في الخطاب، لأننا نريد أن نتمسك بخطاباته. فلو فرضنا مثلا الواضع وضع المعدن، أتوا بالمثال، وضع المعدن لخصوص المادة الصلبة الثمينة، ولكن الشارع أراد لا يفيدنا الواضع، ما يفيدنا الواضع شيء. هنا أيضا الواضع هب أنه وضع اللفظ للأعم، لكن قطعا الشارع لا يريد إلا الصلاة الصحيحة، فكأنه قال ائتي بالصلاة الصحيحة، فيرجع إشكال شنو؟ التمسك شنو بالدليل في شبهة المصداقية، لأن المولى أراد واستعمل اللفظ في الصلاة الصحيحة وما يريده جدا الصلاة الصحيحة، وعند الشك في الجزء وشرط نشك هل هذه صلاة صحيحة عنده أو ليست صلاة صحيحة عنده، يقول ما هو صلاة صحيحة عندي فأتي به، أنا أبعثك نحو الإتيان بطبيعي الصلاة الصحيحة، فعند الشك لا يحرص أنها شنو صحيحة، فيرجع التمسك بالعام أو التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وهذا إشكال جدا عويص في علم الأصول في بحث الصحيح والعام، وكل واحد يجيب جوابه ما يقبل إلا عقبه. الشيخ الأعظم حاول أن يجيب، قال الآخون هاي جواك مو صح، الآخون ما تعرض إلى المشكلة. جاء بعض ذلك النائن وجاب جواب ما قبل العراقي، العراقي جاب جواب ما قبل الإصفاني، الإصفاني جاب جواب ما قبل السيد خوي، السيد خوي جاب جواب ما قبل السيد شيل، السيد جاب جواب ما قبل تلامذته. سيد الملتقي يقول ولم يحل أحد هذه المعضلة. سيد الملتقي يقول إلا يقول جوابي، هم جوابه ما قبل به. فهذا يكشف عن شنو؟ عن عمق المشكلة وعمق المسألة، حيث أن لكل عالم جواب ولا يقبله غيره. يعني المسألة شنو؟ مثل إشكالات ابن قبة، إذا كثرت الأجوبة عن مطلب يكشف عن عمق المطلب ودقته. ما هم بعض مسلم بالإشكال شيخنا، الإشكال يريد بعد نكون منصفين. لا يصح التمسك بالإطلاق. فكل واحد حاول، يعني كان واحد بارتكازيته بيجي فارق، لكنه كل واحد يجيب جواب. فهذه زيد لطيف، ابحثوا عنها انتم وشوفوا الأجوبة الاعلام. وتعرضنا لشيء منها في الكفايه وفي الفقه الاستدلالي، دروس مو تمهيدي، لا دروس في الفقه عاليه، دروس في الفقه الاستدلالي. انا بحث درست كتاب دروس تمهيديه ودروس فقه، في دروس في الفقه الاستدلالي تعرضت الى هذه الشبهه. وهندهم بحث شيخنا هذه الشبهه هل تأتي في العبادات والمعاملات أو تأتي في العبادات دون المعاملات، بدعوى أن العبادات تأسيسية والمعاملات إمضائية، وهل المشكلة تأتي في المعاملات بناء على الوضع للسبب أو الوضع للمسبب. معنى بحث أن أسماء المعاملات هل هي موضوعة للسبب أو موضوعة لشنو؟ للمسبب. هل هذا المحذور يأتي على كلا الشقين أو شق دون آخر؟ فتحقيق كل ذلك شنو يحتاج إلى بحث الصحيح والعام. وما هو أهمية هذا؟ يقول ماكو أهمية في بحث الصحيح والعام، هذه شبهة سيالة موجود في كل الاستنباط، كيف تحلها ما لم تدقق في بحث الصحيح والعام؟ لا تستطيع. إن قدرت يعني تفكر تدفع الشبهة أصلا إذا التفت لها أصلا، واضح. فيقول شو بحث الصحيح والعام ماكو فائدة، ماكو فائدة، يلا ما فيقول حل هالمشكلة، كيف تحلها؟ يلا طلع لنا هالمشكلة كيف نفعل على أي حال. فالمصنف هنا ردد، لأنه إما أن نبني على أن الوضع للصحيح فتكون الآيات مجملة، وإما أن تكون موضوعة للأعام لأنه دفع إشكال، فتكون الآيات مطلقة. إذن الترديد بين الإجمال أو الإطلاق من وين جاي؟ مو جاي أن المولى في مقام الإهمال أو مو في مقام الإهمال، لا، سلمنا أنه في مقام البيان، ولكن بعد فرض أنه في مقام البيان، هل أن اللفظ موضوع للصحيح فتكون مجملة أقيم الصلاة مجملة، أو لا تكون موضوعة للصحيح للأعام تكون مطلقة ويمكن التمسك بإطلاقها بناء على اندفاع هذه الشبهة. ويظهر من عبارة المصنف أن المشكلة لعلها تأتي في العبادات لا في المعاملات، لأنه هنا نزاع أيضا أن المشكلة هل تسري في المعاملات أو لا. يظهر من جمع من الأصولين ولعلهم الشيخ في مطارح الأنظار أن هذه المشكلة، مشكلة التردد كذا، شبه المصداقية في مورد العبادات دون المعاملات، وبعضهم عمام. وكل هذه المشاكل قد يقال تأتي في باب الإطلاق، وحينئذ إذا فرضنا أن المولى قال أقيم الصلاة، فنأتي للبحث، قال المولى أقيم الصلاة، وجاءتنا رواية وقالت الصلاة يشترط فيها الاستقبال، فتارة نبني على أنه الدليل الأول مجمل فلا تصدق عنوان المخالفة كما هو واضح بلا إشكال، وتارة نفترض بأنه الدليل الأول مطلق، فهل تقييد المطلق مخالفة أو لا، أو أن التقييد كاشف على عدم تعرض المطلق أصلا له، فلا يكون المطلق أصلا ناظرا له بعد مجيء المقيد. بتفتي المطلق في بحثين عندنا، المصنف في دمج، اللي يقرأ المطلب المصنف في دمج، تارة نبحث هل أن المقيد نسبته للمطلق نسبة المخالفة أو لا؟ بمعنى أن المطلق تعرض إلى بيان الحصة والمقيد تعرض لبيان الحصة واختلفا، فهل يحصل بينهما شنو؟ مخالفة أو لا يصدق مخالفة؟ فيقال لا يصدق مخالفة لأن المقيد المنفصل مفسر للمطلق أو رافع لمقدمات الحكمة. وتارة ما نبحث عن صدق عنوان المخالفة، نقول لا، مجيء المقيد من مجيء المقيد المنفصل كاشف من أول الأمر أن المطلق ليس في مقام بيان هذه الحصة أو هذا القيد أو هذا الشرط، فلا تصدق المخالف من باب السلب انتفاء الموضوع، لأن المطلق أصلا ما كان متعرض. تفتين المطلق؟ ما يهمنا في البحث الآن في المقام الأول أو الثاني؟ أعيد الفرق بينهما. ما يهمنا في البحث الآن في هالجواب الثاني أنه لا، أن الأحكام لم يرد فيها من القاع، لم يرد فيها إطلاق أو بيان قرآني دلالة قرآني. ما ينفعنا البيان الثاني مو البيان الأول، يعني ليس ما ينفعنا في المقام، حيث إنما مقامنا دعوى أن القرآن لم يتعرض إلى مضمون الرواية، لم يبين مضمون الرواية أصلا. وما ينفعنا في إثبات هذا المطلب إثبات أن الدليل الأول المطلق لم يتعرض إلى بيان الحصة. أما لو تعرض للحصة والرواية تعرضت للحصة واختلف ولكن لا يصدق مخالفة، رجعنا لأي جواب؟ رجعنا الجواب الأول. احنا بحثنا في الجواب الثاني، فلا بد من تفسير كلام الشيخ بنحو نبين أن المطلق أز أول لم يتعرض. بالتفسير المطلق لا أنه تعرض ولكن لا يصدق مخالفة، لا، نبي نبين عدم صدق المخالفة بنحو السالب بانتفاء الموضوع مو السالب بانتفاء المحمول، إن صح التعبير. بلي. الآن إذا نحن ركزوا في المطلب لأنه صار خلط، لأن الشراح كلهم جاءوا شرحوا أنه هذا مطلق ومقيد مفسر، إذا مفسر بالنتيجة ما عدا إذا تعرض المطلق رجعنا إلى الجواب الأول، المفروض أن الشيخ ينظر أي جواب ثاني، يعني دعوة في الجواب أن المطلق أز أول ما تعرض بعد مجيء المقيد كشف أن المطلق ما تعرض، فلا يصدق مخالفة من باب السلب انتفاء الموضوع. هذا الباحث شيخنا تعرض ما تعرض محل نزاع في بحث الإطلاق. فبعد الفراغ، ركزوا مطالب دقيقة، فبعد الفراغ عن أن الواضع لم يضع اللفظ للطبيعة بقيد الإطلاق حتى تكون الدلالة في باب المطلق دلالة شنو؟ وضعية كالعموم. بعد الفراغ عن بطلان هذا المسلك، وإلا لو بنينا على أن الواضع وضع الرقبة، لفظ الرقبة للرقبة المطلقة يعني بقيد الإطلاق، لرجعنا إلى نفس فكرة العموم ويأتي فيها بحث العموم ولا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. فبناء على ما يذهب إليه المصنف تبعا لسلطان العلماء ومن بعده أن الواضع وضع اللفظ الطبيعة للطبيعي إلا بشرط من حيث الإطلاق والتقييد، فلا الإطلاق مأخوذ كقيد ولا التقييد مأخوذ كقيد، فهو موضوع للطبيعة القابلة للإطلاق والتقييد. بعد وضوح هذا المسلك وقع نزاع بين الأصوليين أنه إذا جاء المقيد المنفصل هل يرفع أصل الإطلاق في الأول أو يعارضه في الحجية، مو في الحجية، في الحجية، واضح؟ فهنا مسلكان، المسلك الأول ما ذهب له جمعون ونسب إلى المشهور مشهور متأخرين يعني خصوصا بعد الشيخ العظم أنه القرين المنفصلة لا ترفع أصل ظهور الدلالة الإطلاقية المتوقف على مقدمات الحكمة بل يحصل تعارض بين المطلق والمقيد ويقدم المقيد على المطلق بالجمع بالقرينية للجمع العرفي. لماذا؟ لأن المطلق لكي تنعقد دلالته الإطلاقية واستيعاب جميع أفراد الحصة إذ هو موضوع للطبيعة لا بشرط من حيث الإطلاق والتقييد، فكيف يدل على الإطلاق؟ التفتين؟ إذ المفروض أن الواضع وضع الرقبة لطبيعي الرقبة لا بشرط من حيث الإطلاق والتقييد، فكيف تقول إذا قال اعتق رقبة يستفاد شنو ويدل كلامه على شنو؟ على الإطلاق، مع أن الإطلاق مقيد 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 في المعنى الموضوع له اللفظ، وأحد حصص أحد حصص الطبيعة لا بشرط. قالوا ها نحتاج إلى شيء يسمونه شنه مقدمات الحكمة، بأن نقول المتكلم في مقام البيان وحيث أنه لم ينصب قرينة فهذا كاشف على أنه أراد الطبيعة المطلقة السيالة في جميع الأفراد الطبيعي الموجود في جميع الأفراد، وإلا لو أراد التقييد لذكر القيد وإلا يكون ناقضا لغرضه بالتحليل المفصل في بحث الإطلاق. إذن الإطلاق مبني على ظهور حالي، ظاهر حال كل متكلم أنه ما يريده يبينه. إهن وقع الكلام، هذا الظهور الحالي ما هو مصبه؟ هل ظاهر حال كل متكلم أن يبين مرامه بشخص كلامه أو بمجموع كلامه؟ واضح الفكرة؟ فإن قلنا بأن المتكلم ظاهر حاله أنه يبين كلامه يبين مرامه بشخص كلامه، صارت مقدمات الحكمة لكي تنعقد الدلالة الإطلاقية ونكتشف أن المراد الجدي للمتكلم هو الإطلاق الطبيعة المطلقة، وإن كان الواضع وضعها للطبيعة لا بشرط ولكن أراد جدا الطبيعة المطلقة. ما هي من مقدمات الحكمة؟ أن لا ينصب قرينة متصلة، فإذا ما نصب قرينة متصلة والمفروض أن ظاهر حاله يبين تمام مرامه تمام مراده بشخص كلامه، فإذا انتهى الكلام انعقد ظهور إطلاقي وأن مراده الجدي هو الطبيعة المطلقة، فنقول المتكلم يريد جدا عتق كل أي رقبة مؤمنة أي رقبة مؤمنة أو فاسقة، فلو جاء دليل منفصل وقال لا لا تعتق الرقبة الفاسقة حصل التعارض. ليش؟ لأن المراد الجدي للمتكلم في الخطاب الأول الدلالة الإطلاقية، ومقتضى الدلالة الإطلاقية أنه لا يريد تقييد العتق بكون الرقبة شنو؟ مؤمنة. فلو قال لا تعتق الرقبة الفاسقة يحصل هناك تعارض بين الدليلين في المراد الجدي. فالدليل الأول ركزوا المراد الجدي انعقد وينعقد حينئذ موضوع حجية الظهور، لأن موضوع حجية الظهور الظهور في المراد الجدي لا الظهور الاستعمالي أو الوضعي، والمفروض أننا نقحنا المراد الجدي ببركة شنو؟ الإطلاق. فانعقد هذا الإطلاق، انعقد مراد جدي، تم كلامه، رفع مقامه، جاء الثاني جاب كلام لا تعتق الرقبة الفاسقة، تنعقد ظهور جدي، تحقق مراد جدي، شمله دليل الحجية، إذن هذان فردان لحجية الظهور. فشمول دليل حجية الظهور لكلا الموضوعين لكلا الفردين غير معقول، صحيح؟ شمول دليل الحجية لكلا الفردين غير معقول، فيحصل التعارض في إطلاق دليل الحجية. فماذا نفعل؟ يأتي بحث أنه صار تعارض، الآن ماذا؟ هل نرجح الأول على الثاني؟ ما نرجح؟ يصير بحث الجمع العرفي. هذا التحليل الذي يبني على أنه ما هو دخيل في مقدمات الحكمة عدم القرينة المتصلة. من وين جاي؟ ظاهر حال المتكلم أن يبين مرامه بشخص كلامه. أما لو بنينا على مسلك البعض الآخر كالنائين صريحان والشيخ المظفر وجمع، لا، ظاهر حال المتكلم أن يبين تمام مرامه بمجموع كلامه. لا تلفق، لا تقصص في كلمات المولى وتستظهر المراد الجدي إليه. يقول الميزة النائيني، لا تشقق لتقصص لك كلمات تطلع منه تقول مراد الجدي، لا، انظر إلى مجموع كلامه طلع مراد النهائي. واضح؟ لا تأخذ متشابه وتقول مراد الجدي هذا وثم تغض النظر عن القرائن. لا بد أن تأخذ المجموع اللي يعبر عن الظهور المجموعي. يعني بعضهم يعبر عنه هو ما عبر، يقول الظهور مجموعي يعني تأخذ بالقرائن. فظاهر حال كل متكلم أن يبين تمام مرامه بمجموع كلامه، فلا ينكشف المراد الجدي للمتكلم إلا بلحاظ القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة. ولهذا قال الميرزا النائيني من شروط مقدمات الحكمة عدم القرين الأعم من المتصلة أو المنفصلة. عرفت النكتة؟ عدم القرين الأعم من المتصلة والمنفصلة، فالمنفصلة كالمتصلة تهدم أصل الظهور الجدي. ماكو فرق بين المتصلة والمنفصلة، كما أن المتصلة تهدم أصل الظهور الجدي فيكون الظهور الجدي النهائي على طبق القرين المتصلة، كذلك أيضا الظهور الجدي النهائي على طبق القرين المنفصلة. فإذا جاءت قرين منفصلة وقال المرء لا تكرم الرقبة الفاسقة، كشف أنه من أول الأمر مرامه مضيق. مرامه ليست الدلالة الإطلاقية، مرامه من أول الأمر أنه يريد عتق الرقبة غير الفاسقة، لا أنه مرامه هو الرقبة غير الفاسقة وصار مرامه وصار تعارض. بل العرف يقول أز أول مراد المولى من ببركة مجيء المنفصل من أول كشف ذلك عن أن مراد المتكلم من أول الأمر الحصة الضيقة، وهذا كاشف عن مرامه. فمعنى هذا أن القرين المنفصل ترفع أصل الدلالة الإطلاقية، فلا تعارض أصلا لأن الأول ما يشمل أصلا الحصة التي تعرض إليها المنفصل. واضح؟ وكلام الشيخ في المقام مبني على شنو؟ مبني على الثاني لا على الأول. ولهذا نسب في بعض الكلمات للشيخ الأعظم بأنه يرى مسلك الميرزة، بل الميرزة هو المعمق لكلام الشيخ الأعظم. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.